الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جرت عادة الفقهاء رحمهم الله أنهم يقسمون الفقه إلى أربعة أقسام. القسم الأول العبادات، ويسمونه ربع العبادات. القسم الثاني المعاملات. القسم الثالث الأنكحة. القسم الرابع الجنايات والحدود والقضاء. وبدأوا بقسم العبادات لأهميته، والعبادات هي أركان الإسلام الخمسة: الشهادتان والصلاة والزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام. الركن الأول وهو الشهادتان موضوعهما كتب التوحيد، كتب العقائد، وهو مفرد بمؤلفات خاصة تسمى كتب التوحيد أو كتب العقيدة. بقيت الأركان الأربعة، أهمها الصلاة، بدأ بها. لكن لما كانت الصلاة تتوقف على الطهارة، ما كانت الصلاة تتوقف على الطهارة فهي شرط من شروط صحتها، بدأ بكتاب الطهارة وبين ما بماذا تحصل الطهارة. هذا موضوع كتاب الطهارة. والطهارة لغة النزاهة، النزاهة من الأقدار والأنجاس الحسية والمعنوية. هذه هي الطهارة في اللغة، النزاهة والنظافة من الأقدار والأنجاس الحسية والمعنوية. والطهارة على قسمين: طهارة معنوية، وهي الطهارة من الشرك والبدع والخرافات، كما قال تعالى: أطهر بيتي للطائفين والعاكفين الركع السجود، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. فهذه طهارة معنوية، وهي طهارة التوحيد، وهذه محلها كتب العقائد كما سبق. أما الطهارة الحسية فهي المذكورة هنا: رفع الحدث وزوال الخبر. رفع الحدث وزوال، ورفع الحدث يكون بالوضوء أو بالاغتسال، وزوال الخبث وهو النجاسة يكون بالغسل، إزالة النجاسة. والصلاة يشترط لها كل أنواع الطهارة: طهارة المعنوية والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، والطهارة من النجاسة. هذا شرط من شروط صحة الصلاة. نعم.
كتاب الطهارة.
والكتاب مصدر كتب، والكتب في اللغة الجمع، ومنه الكتيبة في العسكر اجتماعها، فالكتب في اللغة الجمع. وسميت الكتابة بالخط كتابة لأنها تجمع الحروف، لأنها تجمع الحروف. هذا في اللغة. وأما الكتاب في الاصطلاح فهو ما يشتمل على أبواب وفصول ومسائل. نعم.
المياه ثلاثة.
لما كانت الطهارة تحصل بأحد شيئين، إما الماء وإما التيمم. بدأ بالماء لأنه الأصل، لأن الأصل في الطهارة أن تكون بالماء، والتيمم بدل عن الماء، فقدم الطهارة بالماء. فقال المياه ثلاثة. مياه، كيف قال المياه مع أن الماء شيء واحد اسم جنس؟ فاسم الجنس لا يجمع، يقال الماء. لماذا قال المياه؟ قالوا نظرا لتنوع الماء إلى طاهر وإلى طهور وإلى طاهر وإلى نجس، فهو جمعه باعتبار أنواعه، باعتبار أنواعه. نعم.
المياه ثلاثة.
المياه ثلاثة أقسام بالاستقراء، ليس لها رابع. قسم الأول الطهور، قسم الأول الطهور بفتح الطاء، قسم الثاني الطاهر، القسم الثالث النجس. هذا إجمالها عند الجمهور. وبعض العلماء يقول الماء ينقسم إلى قسمين، طاهر ونجس، طهور ونجس، يقول ينقسم إلى قسمين طهور ونجس، والطاهر يدخل في قسم الطهور. نعم.
المياه ثلاثة. الأول طهور وهو الباقي على خلقته.
طهور بفتح الطاء، أما الطهور فهو المصدر، يقال طهر طهورا وطهارة، هذا مصدر. أما الطهور فهو ما يتطهر به، مثل الوقود اسم لما توقد به النار، وأما الوقود فهو الالتهاب والاشتعال، وقود ووقود. الوقود هو الحطب أو المادة التي تشتعل، المادة التي تشتعل بها النار، الذي يسمى الوقود. وقودها الناس، يعني جهنم والعياذ بالله، وقودها الناس والحجارة، النار ذات الوقود، يعني الحطب الذي جمعوه أصحاب الأخدود، جمعوا الحطب وأبرموه في الحفر ثم ألقوا فيه المؤمنين، ألقوا فيه المؤمنين وأحرقوهم. نعم.
الأول طهور وهو الباقي على خلقته.
الطهور هو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها، لم يتغير، لم يتغير. باقي على خلقته، سواء كان من الأمطار أو كان من العيون أو من الآبار، هذه مصادر المياه، مصادر المياه إما من الأمطار وإما من العيون وإما من الآبار. وخلقته من حرارة أو برودة أو ملوحة أو عذوبة كما خلقه الله جل وعلا، لأن المياه منها ما هو عذب ومنها ما هو ملح ومنها ما هو بارد ومنها ما هو ساخن أو حار، هذا هو الباقي على خلقته، لم يتغير على خلقته حكما، على خلقته حقيقة لم يتغير، أو حكما باق على خلقته حكما، وهو ما تغير بشيء طاهر، ما تغير بشيء طاهر، لكنه يشق صون الماء عنه، تغير شكله لكنه تغير بطاهر يشق صون الماء عنه، كأن يتغير بالمجرى الذي يجري فيه أو بالإناء الذي يوضع فيه أو بورق الأشجار التي تتساقط فيه أو ما تجلبه الرياح أو تغير بمجاورة ميتة يأتيه من ريحها فتغير ريحه، هذا يشق صون الماء عنه، لا يسلبه الطهورية وباق على طهوريته، أو تغير بغير ممازج، تغير بدهن أو زيت لا يختلط مع الماء وإنما يطفو على سطحه، هذا غير ممازج، وقطع الكافور، قطع الكافور يعني لا نوع من المنظفات لا تمتزج مع الماء وإنما تجاوره تكون على سطحه، فهذا باق على خلقته حكما يتطهر به لأنه غير ممازج، وكذلك ما يشق صون الماء عنه باق على خلقته حكما فيتطهر به أيضا. نعم، هذا هو. والطهور ينقسم إلى قسمين، طهور لا يحرم استعماله وطهور يحرم استعماله، وهو المغصوب مثلا، المغصوب يأتي هذا، المغصوب هو المأخول من صاحبه بغير حق، هذا هو المغصوب، المأخول من صاحبه بغير حق، هذا يحرم استعماله، لكن لو توضأ به لم تصح طهارته، لم تصح طهارته، لأن الطهارة عبادة ولا يستعمل فيها شيء محرم. أما لو غسل به النجاسة فإن النجاسة تزول به، لأن القصد زوال النجاسة، القصد زوال النجاسة وقد زالت، والنجاسة لا يشترط لها الطهارة، فلو جاء الماء، لو جاء السيل أو الماء أو المطر على ثوب متنجس فنظفه طهر بذلك، وإن كان صاحبه لم يعلم، لأن هذا يسمونه من باب التروك، لا ما يحتاج إلى نية، يحتاج إلى زوال النجاسة فقط، فبأي طريقة زالت النجاسة طهر المكان. فالمغصوب إذا غسل به الثوب يطهر الثوب لأن النجاسة زالت، لكنه يأثم على استعماله، يأثم على استعماله لمال الغير. بغير إذنه. أما لو توضأ به أو اغتسل به من الجنابة فطهارته غير صحيحة، لأن الطهارة عبادة ولا يستعمل فيها شيء محرم، فيجتمع فيها الأمران: تحريم الاستعمال وعدم صحة الطهارة. أما غسل النجاسة بالمغصوب ففيه شيء واحد، وهو تحريم الاستعمال ولكن تزول النجاسة. نعم، هذا ملخص ما الماء الطهور. نعم.
الأول طهور وهو الباقي على خلقته، ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج ومحرم.
المكروه لا يؤثر على الطهارة، مكروه كراهة التنزيه، يعني مكروه كراهة التنزيه لا يؤثر على الطهارة، لكن ينبغي العدول عنه، وإن استعمله صحت طهارته. نعم. لأنه يكره لأنه ليس بماء مطلق، بل يقال ماء متغير. نعم.
ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو المغصوب
وهو المأخوذ قهرا من صاحبه. وقد حرم الله أموال الناس بغير إذنه والاستيلاء عليها بالقوة، هذا حرام. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فأموال الناس محرمة إلا بطريق شرعي، أما أخذها بغير طريق شرعي فهو حرام. نعم.
وغير بئر الناقة من ثمود.
نعم.
ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث.
لا يرفع الحدث يعني لا يصح التوضؤ به ولا الاغتسال به، أن ذلك عبادة ولا يستعمل فيها المحرم. نعم.
لا يرفع الحدث ويزيل الخبث،
يزيل النجاسة، لأن المقصود زوال النجاسة وقد زالت، لكن يأثم بالاستعمال. نعم.
وهو المغصوب.
نعم.
وغير بئر الناقة من ثمود.
نعم.
وغير بئر الناقة من ثمود.
نعم. فلا يكره بئر الناقة، لا يكره استعماله. ثمود هي الأمة التي تسكن الحجر، لوادي القرى، وكانوا ينحتون الجبال بيوتا ولا تزال مساكنهم باقية عبرة للمعتبرين، وكانوا يعبدون الأوثان. بعث الله إليه النبي صالحا عليه الصلاة والسلام، دعاهم إلى توحيد الله فأبوا، طلبوا منه معجزة آية تدل على أنه نبي، من باب التعنت، كلهم يعرفون أنه صادق، يعرفون صدقه عليه الصلاة والسلام، لكن من باب التعنت. فالله جل وعلا أوجد له الناقة على غير المألوف، ويقال إنها نتجت من صخرة، انفلقت الصخرة فخرجت منها ناقة عظيمة وفيها لبن كثير، تسقي أهل البلد كلهم لبن، وتشرب ماء البئر الذي يرثون منه، فيوم لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. البئر يوم تكون لأهل البلد والناقة ما تشرب هذا اليوم، ويوما تشرب البئر وتعطي أهل البلد اللبن يشربونه، فكفروا هذه النعمة وعقروا الناقة والعياذ بالله، وقالوا نريد الماء خالص لنا ما يشركنا فيها أحد، فعقروا الناقة مع أن نبيهم نهاهم عن ذلك ولا تمسوها بسوء، فعقروها وتجرأوا عليها وعتوا عن أمر ربهم، فأرسل الله عليهم الصيحة، أرسل الله عليهم الصيحة وهي الصاعقة الشديدة التي قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم والعياذ بالله. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، صيحة واحدة صاحها جبريل عليه السلام فأهلكتهم عن آخرهم، نسأل الله العافية. هذه البئر هذه طيبة، أما آبارهم التي كانوا حفروها ويستعملونها فقد نهي المسلمون عن استعمالها لأنها آثار كفر وآثار معاصي. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم بثمود يعني بديار ثمود بالحجر في ذهابه إلى تبوك استعجل أصحابه وأخذوا من المياه وعجنوا، فلما علم صلى الله عليه وسلم بذلك أمرهم بأن يطعموا العجين للدواب وأن يكفئوا القدور وأن يأخذوا من بئر الناقة، أحالهم على بئر الناقة لأنها بئر طيبة وليست محل معصية كآبار ثمود. فهذا معنى قوله إلا بئر الناقة، أما آبار ثمود فلا يتوضأ منها ولا يطبخ ولا يطبخ منها ولا يعجن منها لأنها قد أثر فيها الكفر والعياذ بالله والعقوبة، فيخشى ممن جلس فيها أو شرب من مائها أن يصاب بالعقوبة، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يدخلوها إلا باكين، وأمرهم أن لا يستعملوا مياهها ولا يقيم فيها. نعم.
الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث.
القسم الثاني طاهر، طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره، أما القسم الأول وهو الطهور فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره، أما هذا فهو طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره، وهو الذي تغير بشيء طاهر وضع فيه قصدا، وضع فيه شجر وضع فيه أصباغ وضع فيه أشياء قصدا ولا يشق صون الماء عن ذلك، فهذا لا يسلبه الطهورية لأنه ليس بماء مطلق بل تغير، فلا يقال هذا ماء وإنما يقال هذا ماء متغير، كان يوضع فيه قهوة أو شاي أو صابون أو فلا يقال هذا ماء، وإنما يقال هذا ماء فيه كذا وكذا، فليس ماء مطلقا، ولذلك لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة، لكنه لو أصاب الثوب أو البدن فهو طاهر. نعم.
الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث.
لا يرفع الحدث، والحدث ما يقوم بالبدن أو بشيء محسوس، يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة ونحوها، هذا هو الحدث معنى، الحدث معنى يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة ونحوها، وهو ليس محسوسا هذا الحدث. والخبث هو النجاسة وهي التي تطرأ على شيء طاهر كالثوب الطاهر تقع فيه نجاسة أو الماء تقع فيه نجاسة وتغيره، فهي طرأت عليه، كان أصله طاهر فطرأت عليه فنجسته. نعم.
طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو المتغير بممازج طاهر. ومنه
متغير بممازج يعني مخالط طاهر، كالأشجار يوضع فيها الشجار وتغيره، يوضع فيه شاي، يوضع فيه قهوة، يوضع فيه شيء من الأصبار فيغير عن خلقته التي خلق عليها. نعم.
وهو المتغير بممازج طاهر.
أما المتغير بممازج النجس هذا يأتي. نعم.
ومنه يسير مستعمل في رفع حدث.
ومن قسم الطاهر اليسير المستعمل لرفع الحدث، كما لو توضأ إنسان أو اغتسل وتجمع الماء الذي اغتسل به أو توضأ به تجمع، هذا لا يستعمل مرة ثانية، لا يستعمل مرة ثانية، وهو طاهر، لو أصاب ثوبك طاهر. فماء المواضي التي توضأ بها الناس هذا طاهر، لكنه لا يستعمل مرة ثانية لو تجمع. نعم.
ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا، وهو
والدليل على أن المستعمل في رفع الحدث ليس بطهور وإنما يصبح طاهرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل في الماء الدائم الذي لا يجري، فدل على أن اغتساله فيه وانغماسه فيه سلبه الطهورية، لأن النهي للفساد. نعم.
الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا.
الثالث من أقسام المياه الماء النجس، وهو الذي وهو قسمان، الماء النجس على قسمين، قسم مجمع على أنه نجس وهو الذي غيرته النجاسة، وقعت فيه نجاسة فغيرته، غيرت لونه أو طعمه أو ريحه لظهور أثر النجاسة فيه، هذا أجمع العلماء على أنه نجس، أجمع العلماء على أنه نجس. أما القسم الثاني فهو الذي وقعت فيه النجاسة ولم يتغير، لكنه يسير، ماء يسير، فهذا أيضا يصبح نجسا، يصبح نجسا ولو لم يتغير لأنه يسير وليس بكثير. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فدل على أن ما كان دون القلتين أنه يحمل الخبث ولو لم يتغير. فالحد الفاصل بين القليل والكثير هو ما يبلغ القلتين، والقلتان جرتان كبيرتان من قلال هجر كانت تصنع فيها الأزيار التي يوضع فيها الماء أو الجرار. ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وصف شجرة المنتهى قال إن ثمرها أمثال القلال أو قلال هجر. فهذه هي القلتين، تثنيت قلة، فما بلغ القلتين فأكثر هذا لا يتنجس إلا لا تؤثر فيه النجاسة إلا إذا تغير، وما كان دون القلتين فهو يتأثر بالنجاسة ولو لم يتغير لمفهوم الحديث. وهذا رأي لبعض العلماء أو كثير من العلماء، لكن الصحيح أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور أو نجس. أن الماء ينقسم إلى قسمين: إما طهور وإما نجس، هذا الذي تدل عليه الأدلة نعم.
الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا وهو ما تغير،
يحرم استعماله مطلقا لا في إزالة النجاسة ولا في رفع الحدث،
نعم،
ولا في الأكل والشرب، يحرم استعماله في الطهارة وفي الأكل وفي الشرب لأنه خبيث،
نعم، وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غير
محل تطهير، هذه مسألة مستثنات، وهو لو تغير الماء بالنجاسة، القاعدة أنه ينجس إذا تغير إلا في مسألة واحدة وهو إذا كان في محل التطهير، صبيت الماء على نجاسة تبي تغسل الثوب وتغير، ما نقول انه ما يطهر الآن، ما دام انه في محله فهو يطهر ما وقع عليه، اذا زالت النجاسة وانتهت يطهرها، نعم،
وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير او لاقاها في غيره وهو يسير.
اي نعم، النجس على قسمين، القسم الأول مجمع عليه هو ما تغير بالنجاسة أحد أوصافه، القسم الثاني مختلف فيه وهو ما وقعت فيه النجاسة ولم تغيره وهو قليل دون القلتين، هذا محل الاختلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا ينجس، أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة، نعم.
والجاري كالراكد،
والجاري إذا وقعت فيه النجاسة مثل الماء الراكد في مكان يتنجس لأنه قليل، الجاري قليل إلا إذا كان نهر كثير أو وادي كثير، هذا لا تؤثر فيه النجاسة إلا بالتغير، نعم.
والكثير قلتان وهما 100 رطل،
قلتان أنتم ما أنتم عارفين الأرطال ولا، لأنها راحت هذه، لكن هم قدروا بقربتين ونصف، قربتين ونصف، قربتين وشيء يعني نصف، هذا هو الكثير، نعم.
والكثير قلتان وهما 100 رطل و7 أرطال و7 رطل بالدمشقي، واليسير ما دونهما،
نعم. فصل للدمشقي لأنه هو اللي يعرف المصنف لأنه من أهل الشام، أما حنا ما نعرفه، نعم.
واليسير ما دونهما فصل، كل إناء طاهر،
لما كان الماء مائعا ويحتاج إلى ظرف، لما كان الماء سائلا يحتاج إلى ظرف يحفظه وهو الإناء، والإناء الأواني أو الآنية، الآنية جمع إناء، الآنية ما هي مفردة، جمع إناء وأواني، والآنية هي ما يوضع فيها الشيء لتحفظه من ماء أو غيره، والأواني تنقسم إلى قسمين، أواني مباحة وأواني محرمة، المحرمة محصورة وهي آنية الذهب والفضة، وما عداها من الأواني فهو مباح، الآنية المحرمة محصورة في الذهب أو الفضة، وما عداها من الأواني فالأصل فيه الإباحة، ولو كان ثمينا، لو كان هذا الإناء ثمينا وغالي الثمن، الأصل الإباحة، نعم، كل شرط، بشرط أن يكون طاهرا مصنوعا من مادة طاهرة، ما إذا كان مصنوع من مادة محرمة فإنه لا يجوز، والآن يهم أن تكون من الحديد أو من النحاس أو من الخشب أو من الحجارة أو من الجلود، تكون الآن من الجلود، نعم.
كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا
مباح، هذا الأصل، يباح اتخاذه يجعله قنية ولو لم يستعمله، يجعله عنده برفوف ولا لا بأس، ما دام أنه لم ينهى عنه الأصل الإباحة، الأصل الإباحة، لا بأس أنك تحط عندك متحف وتحط به الأواني القديمة لأجل يطلع عليها، ما دامت مباحة ما في بأس، ولو لم تستعمله أو اتخذته للاستعمال. نعم يباح، هذا معنى يباح اتخاذه واستعماله. نعم.
إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما.
إلا أن يكون هذا المحرم من الأواني محصور، وهو آنية الذهب والفضة أو ما فيه ذهب أو فضة، سواء كان ذهبا أو فضة خالصين أو كان مخلوطا الذهب والفضة مع غيره من المعادن فإنه حرام، إلا الضبة اليسيرة من الفضة كما يأتي. نعم.
لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة.
الضبة هي ما يصلح به الإناء المنكسر، لو انكسر إناء أراد صاحبه أن يصلحه فوضع ضبة من الفضة، يعني شعبه بشيء من الفضة، سلك من الفضة، يسمونه بالأول التشريط، يشرطون الأواني الخشب من الأول، يشرطونهم يعني يخيطون الكسر بأسلاك، أسلاك من الحديد اللين، شريط يسمونها الشريط، لو كان هذا من هذه الأسلاك من الفضة جاز ذلك، وهذا هو المضبب. المضبب هو الذي لم كسره وخيط بأسلاك معدنية، أسلاك معدنية، ولو كانت هذه الأسلاك من الفضة فلا بأس بذلك لأجل الحاجة، لأن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر اتخذ مكان الشعب، يعني الكسر مكان الشعب، سلسلة من الفضة، يعني شرطه بسلك من الفضة، دل ذلك على جواز هذا الشيء. نعم. فيشترط في الضبة المستثنات شروط، أولا أن تكون يسيرة، ثانيا أن تكون من فضة لا من ذهب، ثالثا أن تكون لحاجة وليست للزينة، إنما هي للحاجة لإصلاح الإناء المنكسر. نعم.
لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة.
يسيرة هذا الشرط، من فضة هذا الشرط الثاني،
لحاجة،
لحاجة هذا الشرط الثالث. نعم.
وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهرة.
كذلك مما يتعلق بالأواني مما يتعلق بالأواني آنية الكفار، إذا أعطينا أواني أو شرينا منهم أواني استوردنا منهم أو المسلمون استولوا عليها في المغانم الحرب أواني الكفار، هل لازم نغسل عضوهم؟ لا، ما دام ما نعلم فيها نجاسة فالأصل الطهارة، لأن الصحابة كانوا يستعملون أواني الكفار ولا يغسلونها إلا إذا علم أنهم استعملوها في نجس أو طبخوا فيها الخنزير أو شربوا فيها الخمر، إذا علم هذا فإنها تغسل، أما ما لم نعلم فالأصل فيه الطهارة، نستعملها على طول. وكذلك ثيابهم، نحن نستورد منهم الآن الأقمشة والثياب ولا نغسلها، مع أنهم هم اللي صانعينه ولامسينه وغازلينه، يوم كان الغزل والنسيج كان الصحابة يلبسون، والرسول يلبس عليه الصلاة والسلام من نسيجهم، ولا كانوا يغسلونها، لأن الأصل الإباحة، لأن الأصل الإباحة، إلا إذا علم أنها نجسة فإنها تغسل، نعم.
وما لم تعلم نجاسته من أهل.
وبدن الكافر طاهر، بدن الكافر وريقه طاهر، إنما نجاسة الكافر نجاسة معنوية، أما بدنه وريقه وعرقه فهو طاهر، الآدمي لا ينجس وإن كان كافرا. نعم. وأما قوله إنما المشركون نجس، مراد نجاسة الشرك، نجاسة المعنوية لا الحسية. نعم.
وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهرة.
وثيابهم. نعم.
وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهرة.
نعم، وهذا يرد التشدد والغلو والشكوك. الأصل ولله الحمد الإباحة والطهارة، فلا نشق على أنفسنا في هذه الأمور إلا ما علمنا أنه نجس، حينئذ نغسله. نعم.
ولا يطهر.
وديننا ولله الحمد دين السماحة ودين رفع الحرج. نعم.
ولا يطهر جلد ميتة بدباغ.
من الأواني كما ذكرنا الجلود، تتخذ الأواني أيضا من الجلود كالقرب والمزادات، وقد تكون هذه الأواني من جلود الميتة، من جلود الميتة، فهل تحل أو لا تحل؟ هذا محل البحث. أما إذا لم نعلم أنها جلد ميتة فالأصل الإباحة، لكن إذا علمنا أنها جلد ميتة فهل نستعملها أو لا؟ هذا محل البحث. يقولون إن كانت مدبوغة فإنها تطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاة يجرونها، فقال صلى الله عليه وسلم: هل أخذتم إهابها، يعني جلدها؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: يطهرها الماء والقرض، يعني الدبغ، طهر الجلد الدباغة بالماء والقرض، وهو نوع من النبات ينشف الجلد، والجلد يدبغ بالقرض ويدبغ بالأرطى ويدبغ بمواد منشفة لرطوبة الجلد. نعم. فإذا دبغ فإنه يطهر على الصحيح، بشرط أن يكون من حيوان طاهر في الحياة كالغنم والبقر والإبل. أما إذا كان من حيوان نجس العين مثل الخنزير فهذا لا يطهر بالدباغ، أو الحمار، جلد الحمار ما لا يؤكل فإنه لا يطهر جلده بالدباغ، إنما هذا في الحيوانات التي تبيحها الزكاة كالأغنام والأبقار والإبل وغيرها مما يباح أكله بالزكاة. نعم.
ولا يطهر جلد ميتة بدباغ وكل أجزاء.
الصحيح أنه يطهر، الصحيح الذي يدل عليه الدليل أنه يطهر بالدباغ، بدليل حديث أم سلمة أو إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في جلد إهاب الميتة التي يجرونها، وأن الرسول قال: لماذا لم تأخذوا جلدها؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: يطهره الماء والقرض، يعني الدباغة. نعم.
وكل أجزائها نجسة
إلا كل أجزاء الميتة، هذا عاد استطراد، الميتة نجسة لأنها خبيثة، والله حرم الخبائث، حرمت عليكم الميتة، فالتحريم يشمل كل أجزاء الميتة التي تحلها الحياة ما عدا المنفصل، ما هو في حكم المنفصل كالظفر والقرن والشعر والريش للطائر، هذا ما يأثر ولو من ميتة يستعمل، لأنه ما تحلها الحياة فهو في حكم المنفصل، أما الجلد فإنه تحلها الحياة. نعم.
وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه.
كل أجزائها من عظم وجلد ومصارين وأمعاء كلها نجسة، ما عدا الجلد إذا دبر. نعم. وما عدا ما هو في حكم المنفصل. نعم.
وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه.
إلا شعرا، يعني شعرا يجوز نجز شعر الميتة إذا صار له شعر أو وبر يجوز نأخذه ننتفع به ولو كان من ميتة، لأنه تحريم إنما يتناول اللحم والجلد وما تحله الحياة. نعم.
إلا شعرا ونحوه والمنفصل
ونحوه من مثل الريش، الريش للطائر. نعم.
والمنفصل من حي كميتته،
ما قطع من الحي فهو حكمه حكم الميتة، فإن كانت الميتة حلال فهذا المقطوع حلال، مثل المقطوع من السمك والجراد. قال صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك، وأما أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فقولها السمك والجراد، إذا قطع من الجرادة شيء فهو مباح ولو كانت الجرادة حية لم تمت، وما قطع من السمكة فهو حلال ولو كانت حية، لأن الميتة منها طاهرة ومباحة، فما قطع منها فهو حكمه حكم ما 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 مات منها، وميتة حلال كما في الحديث. أما إذا كانت الميتة حرام فما قطع منها وهي حية أو حرام، لأن الرسول جعل ما قطع من الحي كالميت، فلو قطع من البعير لحمة أو طرف أو من الشاة أو قطع منها إذن أو أخذ منها جزء فهو حرام، ما أبين من حي فهو كميت. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد أنهم يقطعون من الحيوانات ويأكلون، يقطعون من الحيوانات وهي حية ويأكلون ما قطعوه، فقال: ما قطع ما أبين من حي فهو كميتته، فهذا له حكم الميتة وهو حرام، وهذه قاعدة: ما أبين من حي فهو كميتته في الحل والحرمة. نعم.
فصل: الاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح.
الاستنجاء هذه بداية الطهارة، بداية الطهارة، الآن فرغ من تقسيمات الماء ومن الأواني، الآن بدأ بإحكام الطهارة، وأولها الاستنجاء، عندما يتبول الإنسان أو يتغوط أو يخرج شيء من السبيلين يحتاج إلى، لأن ما خرج من السبيلين الغالب أنه نجس، يحتاج إلى إزالة أثره، الاستنجاء من باب إزالة النجاسة، ما هو من باب الوضوء، وإنما هو من باب إزالة النجاسة عن الجسم، هذا الاستنجاء. والاستنجاء في اللغة من النجو وهو القطع، من النجو وهو القطع، تقول: نجوت الشجرة إذا قطعت أغصانها، فهو إزالة أثر النجاسة عن الفرجين، هذا هو الاستنجاء، ويكون إما بالماء وإما بالاستجمار بالحجارة وما في حكمها، هذا هو الاستنجاء. نعم.
الاستنجاء واجب من كل خارج إلا
الاستنجاء واجب، ما هو مستحب بل هو واجب، وشرط من شروط صحة الوضوء، لأن من صحة شروط الوضوء استنجاء أو استجمار قبله، فإن توضأ وهو لم يستنج ولم يستجمر وعليه أثر الخارج من السبيلين فوضوءه غير صحيح لفقدانه الشرط، ولقوله صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك ثم توضأ، وفي رواية اغسل ذكرك وتوضأ، فقدم غسل الذكر دل على أنه لا بد أن يسبق الوضوء استنجاء من الخارج إذا كان حصل منه خارج. نعم.
الاستنجاء واجب من كل خارج،
من كل خارج سواء كان معتادا أو غير معتاد، ما خرج من السبيلين فإنه يوجب الاستنجاء، إلا ما استثني من الريح أو الطاهر، إذا خرج شيء طاهر أو شيء يابس غير متلوث. نعم. ثلاث مسائل. نعم.
الاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح،
إلا الريح، لورود أن من استنجى من الريح فليس منا، لأن هذا يدل على التنطع والغلو، والريح ليس لها تأثير على المخرج، ليس لها تأثير على المخرج، والاستنجاء إنما يكون لإزالة الأثر، وهذا ما فيه أثر. نعم.
إلا الريح والطاهرة،
والطاهر لو خرج منه مادة طاهرة من السبيل كالمني، المني طاهر، فإذا خرج من الذكر ما يحتاج إلى استنجاء، يمسحه يكفي لأنه طاهر، مادة طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعلى ثوبه أثر المني، وإنما يفرك فركا تفركه عائشة رضي الله عنها ثم يصلي فيه ولا يغسله، ودل على أن المني طاهر. نعم.
وغير الملوث،
الثالث غير الملوث، لو خرج منه حصات، لو خرج منه حصات يابسة أو جمنة يابسة ليس فيها رطوبة لا يحتاج إلى استنجاء، لأنه ما فيها أثر، ما ترك أثرا على المخرج لأنه يابس غير ملوث. نعم.
وسنة عند دخول
خارج، الاستنجاء واجب من كل خارج إلا ثلاثة أشياء، الطاهر إلا ثلاثة أشياء، الريح والطاهر وغير الملوث. نعم.
وسنة عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من
لما ذكر الاستنجاء ناسب أن يذكر، لأن الإنسان يحتاج إلى دخول الخلاء، وإنما الاستنجاء يترتب على دخول الخلاء للحاجة، فناسب أن يذكر أحكام دخول الخلاء، والخلاء معناه المكان المعد لقضاء الحاجة كالكنف والمراحيض، هذا هو الخلاء، سمي خلاء لأنه يخلو فيه عن الناس. ويطلق الخلاء على نفس الخارج يسمى خلاء، ويسمى غائط، والغائط في اللغة ما هو بالخارج، الغائط في اللغة المكان المنخفض، لكن لما كان عادة الناس يذهبون إلى المكان المنخفض لقضاء الحاجة سمي الخارج غائطا من إطلاق اسم المحل على الحال. نعم.
وسنة عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث،
هذا أول الآداب عند دخول الخلاء، الخلاء ومحلات قضاء الحاجة والنجاسات مأوى الشياطين، مأوى الشياطين، لأن الشياطين تحب النجاسات والقاذورات لأنها قذرة تكون فيها، وأيضا تكون فيها لتؤذي بني آدم، فيتحصن الإنسان عند الدخول بسم الله، فإذا قال بسم الله واستعاذ بالله من الشياطين يسلم من شرهم ولا يكون لهم عليه سبيل. نعم.
وصلنا عند دخول خلاء قول بسم الله،
عند دخول الخلاء، عند يعني حينما تريد الدخول، ما هو بعد ما تدخل، عندما تريد الدخول، أما إذا دخلت ما يجوز أن تذكر الله داخل الخلاء. نعم.
وسن عند دخول خلاء قول بسم الله.
يقول بسم الله فقط، ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يكتفي ببسم الله ثم يستعيذ فيقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء جمع خبيث وهو ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. استعاذ بالله من الشياطين من ذكرانهم وإناثهم. ويروى أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء والخبائث، فالخبث هو الخبث هو الشر، الخبث هو الشر، والخبائث جمع خبيث وهو الشيطان. فاستعاذ بالله من الشر وأهله. نعم.
قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
نعم.
وبعد خروج منه،
وبهذا الذكر بقول بسم الله يعصمه الله من الجن ومن الشياطين. وأغلب ما يصاب الناس في الخلاءات والحمامات بعدم أنهم لا يسمون عند الدخول، فالشياطين يتسلطون عليهم وقد يخبلونهم. نعم.
وبعد خروج منه غفرانك.
وعندما يخرج الذكر الذي يقوله أن يقول غفرانك، أي أطلب منك غفرانك، أطلب منك غفرانك أن تغفر لي. مش المناسبة، الغفران لا يكون إلا من ذنب، فما هو الذنب الذي فعله؟ قالوا لأن دخوله في الخلاء وسكوته عن ذكر الله هذا نقص، فهو يستغفر الله من ترك ذكر الله في هذه الفترة. وين الحين وين ذكر الله؟ إذا كان يستغفر من دخول الخلاء يعني هذا التقصير ونقص في ذكر الله، فكيف بنا ونحن لا نذكر الله إلا قليلا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وبعد خروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
هذا ورد لكنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قاله من باب الاحتياط هذا شيء طيب وهو ذكر. نعم. الذي أذهب عني الأذى الذي هو الخارج، لأنه لو بقي فيك الأذى من بول أو غائط لتضررت أو مت أيضا، فخروجه نعمة من الله عز وجل، فأنت تحمد الله على هذا. نعم.
وتغطية
ماذا ترون لو أن الإنسان انحبس بوله، ماذا يكون حاله؟ أو انحبس الغائط فيه، يموت يموت ويتألم. فهذا نعمة من الله عز وجل، جعل له مسلك ومخرج يستريح منه الإنسان. نعم.
وتغطية رأس وانتعال.
نعم. من آداب الخلاء أنه إذا دخل يغطي رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يروى أنه كان يفعل ذلك، ولأن الشعر يقولون يعلق به رائحة الخارج، فيلف رأسه من أجل أن لا تعلق رائحة الخارج بشعره. وإن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله هذا يكفي. وينتعل أيضا، ما يدخل الحمام حافيا أو المرحاض أو محل قضاء الحاجة، لا يدخله حافيا بل ينتعل. نعم.
وتغطية رأس وانتعال وتقديم وتغطية رأس وانتعال وتقديم رجله اليسرى دخول.
من آداب دخول الخلاء أنه يقدم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج، لأن اليسرى تقدم لإزالة الأذى ودخول الحمام والأشياء القذرة، قدم اليسرى. وعند الخروج يقدم اليمنى لأنها تقدم للأشياء الطيبة، دخول المسجد ولبس النعل ولبس الثوب ولبس والأكل والإعطاء، الأخذ والإعطاء، فاليمنى تقدم للأشياء الشريفة، واليسرى تقدم لإزالة الأذى والتنظيف. نعم.
وتقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها جالسا.
إذا جلس على حاجته فلا يعتمد على رجله اليمنى وإنما يعتمد على اليسرى. قالوا لأن هذا أسهل للخارج، أسهل للخارج، ولأجل أن يستعمل اليسرى في إزالة الأذى. نعم.
واليمنى خروجا،
يقدم اليمنى عند الخروج عكس المسجد، فإنه يقدم اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج. نعم.
عكس مسجد ونعل،
عكس مسجد ولبس نعل، عندما تلبس النعل تلبس اليمنى قبل ثم اليسرى، وعندما تخلع، عندما تخلع بالعكس، تخلع اليسرى قبل اليمنى. نعم.
عكس مسجد ونعل ونحوهما،
ونحوهما مثل الثوب أيضا، الثوب تقدم اليمين على اليسار في لبس الثوب. نعم.
وبعده في فضاء.
نعم. ويستحب بعده في فضاء، محل قضاء الحاجة على قسمين، إما أن يكون محلا معدا ومبنيا فهذا تدخل فيه تنتهي المشكلة لأنه يسترك، أما إذا كان في فضاء ما في بنيان فلا يقضي حاجته عند الناس بل يبعد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أبعد المذهب عليه الصلاة والسلام، فيبعد عن الناس. نعم.
وطلب مكان رخو،
رخو أو رخو أو رخو بالتغليف، وهو المكان اللين لأجل نزول البول لئلا يتطاير عليه، إذا بال على شيء صلب تطاير عليه رشاش البول، فيختار لبوله مكانا رخوا من الأرض أو يهششه بعصاه أو بحصاه. نعم.
وطلب مكان رخو لبول ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا ونثره ثلاثا.
أما مسحه هذا ورد فيه دليل أنه يمسح ذكره من أصله إلى رأسه لأجل يخرج ما تبقى في القصبة، يخرج ما تبقى في القصبة، لكن بيده اليسرى ما يمسح بيده اليمنى لأنها هي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وعلى القاعدة أن اليسرى تستعمل لإزالة الأذى ولا تستعمل اليمين. أما النثر وهو الجذب، يشتد في جذب ما بقي داخل الذكر، فهذا غير مشروع لأنه يسبب الوسواس، النثر غير مشروع، وأما المسح فهو مشروع. نعم.
وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى.
يكفي، نقف عند هذا.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الوضوء من الماء الذي تغيرت رائحته؟
إذا كان بطاهر لا بأس، إذا كان بطاهر فلا بأس ولو تغيرت رائحته، إلا أنه إذا كان وضع فيه قصدا فيكره كراهية التنزيه ولكنه يطهر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الماء المتغير بالنجاسة في محل التطهير إذا لم يبلغ القلتين أليس على الأصل أن يكون نجسا؟
يستثنى، يستثنى هذه المسألة، لأنه لو اعتبرناه نجس ما طهر المكان، أما دام أنه يتردد في المكان فهو يطهر، يطهر إلى أن تزول النجاسة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يجمع بين حديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث وحديث الماء طهور لا ينجسه شيء؟
لا يتعارضان، لا يتعارضان الحديثان، لا يتعارضان، الماء طهور لا ينجسه شيء، إذا كان كثيرا ووقعت فيه نجاسة ولم تغيره لم يتنجس، هذا موافق، موافق لحديث الماء طهور لا ينجسه شيء، فلا بينهم تعارض. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من رأى أن الماء ينقسم إلى قسمين هل يصح الوضوء عندهم بالمرق مثلا؟
يا أخي الفرق ما هم، المرق ما هم، الجهوة ما هي ما، والشاهي ما هم، ما يجوز لك توضى بهن. لو أقول لك هات لي ما وجبت لي مرق يصير هذا صحيح؟ هو صحيح له، فهذا ما هم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الاستنجاء والوضوء بماء زمزم؟
لا بأس بذلك، إلا أنهم قالوا يكره الاستنجاء به وإزالة النجاسة به من باب كراهة التنزيه، وإلا ما فيه دليل، والأصل أنه لا بأس، أنه يستعمل في إزالة النجاسة وفي الطبخ وفي الشرب والاغتسال، لا بأس بذلك، أنه ليس فيه دليل يمنع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عائشة رضي الله عنها اغتسلت مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان يقول لها دعي لي وتقول له دع لي، وكذلك حديث سبحان الله إن الماء لا يجنب، رغم أنها خلت به، ورغم ذلك الاستعمال فإنه يعد طهورا، فكيف يقول الفقهاء إن المستعمل؟
يا أخي ما فهمت، الله يهديك، حنا نقصد الباقي في الإناء ما نقصد المتساقط، هم يقصدون المتساقط من الأعضاء، هذا يصبح أنه طاهر ولا يستعمل مرة ثانية، أما ما بقي في الإناء هذا باقي طهور، وهذا هو الذي حصل من عائشة والرسول صلى الله عليه وسلم، أنهم يغرفون من إناء واحد، فما بقي بعد الغرف فهو طهور. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك أجهزة تصفي مياه المجاري وتعيد تكريرها فتصبح ماء حلوى، فهل يجوز التطهر بها؟
هذه مسألة عرضت على المجامع الفقهية وعلى هيئة كبار العلماء، حصل فيها بحوث، لا يزال في النفس تردد، لأن أصلها نجس، وهل النجس يطهر بالاستحالة؟ يقولوا ما يطهر النجس بالاستحالة، لأن أصله نجس، ومنهم من يقول ما دام استحال فإنه يطهر، والمسألة تحتاج إلى تحقيق وإلى بحث ولا تزال إلى الآن، لكن استعماله في غير الطهارة لا بأس، استعماله في سقي الحدائق مثلا أو في سقي البهائم لا بأس بذلك، إنما استعماله في الطهارة محل تردد. نعم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وما حكم كذلك أكل الأسماك التي تكون عائشة في مياه المجاري؟
لا تؤكل لأنها متغذية بالنجس، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل عن ألبان الجلالة وأكل لحومها، والجلالة هي البقرة التي تأكل من العذرة حتى تحبس وتطعم الطاهر ثلاثا. وكذلك السمك إذا كان يغذى بالنجس لا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الفرش والبساط إذا بال عليه صبي مثلا كيف يطهر هذا الفراش، لا سيما إذا كان كبيرا جدا ويصعب غسله كله، وإذا صب على الماء على المكان المتنجس ماء لتطهيره فإن النجاسة تزيد وتتوسع، فكيف يمكن التطهير؟
لا أبدا، الأمر ما هو صعب، سهل جدا. إن كان يمكن حمل الفراش وغسله وعركه فيفعل به ذلك، أما إذا كان ما يمكن يعني كبير جدا ولا يمكن أو مثبت على الأرض مثل ما هو الآن مثبت على الأرض ولا يمكن جشعه وأخذه، هذا يصب عليه الماء ويكفي، صب عليه ماء ويكفي ويطهر بإذن الله. مثل الأرض إذا وقعت عليها نجاسة صب أو بال عليها أحد صب عليها ماء وتطهر يكفي هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في أحد البلاد التي بها مسلمون كانت طريقة أماكن الوضوء عبارة عن أحواض كبيرة تصب فيها المياه أو تصب فيها المياه عبر صنابير، وتكون المياه متحركة، والرجال يجتمعون على هذه الأحواض ويتوضؤون منها، ومن ضمن ذلك المضمضة والاستنثار في هذه المياه، فهل يجوز الوضوء بهذه الطريقة؟
هي تجري ولا مستقرة في الأحواض؟ إذا كانت مستقرة فلا يجوز، أما إذا كانت تجري وتغير فلا بأس بذلك. لو جيت على سادي ولا شيء يمشي توضيت بوسطه واللي تستعمل يروح ويجي من جديد ما يخالف هذا، لا بأس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المصانع التي تحول أمعاء الحيوانات إلى خيوط طبية بها قسم لأمعاء الخنزير، والذين يعملون بها يدعون أن أكل لحم الخنزير هو المحرم فقط وأما ما عداه فمباح، فما الحكم في ذلك؟
لا أبدا لا يجوز هذا، ولا حدنا الله على الخنزير وخيوط الخنزير، اتخذ خيوط من غير الخنزير ولا يجوز الاستعمال الخنزير أبدا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد عن الشافعي رحمه الله أنه كان يأمر الخادم أن يقرأ عليه وهو في الخلاء، وهل يجوز وضع مسجل خارج الخلاء والاستماع أثناء الوضوء أو أثناء قضاء الحاجة سواء كان المستمع إليه قرآنا أو غير ذلك؟
أنا لا أعرف هذا عن الشافعي، لكن هذا ذكر عن مجد الدين بن تيمية رحمه الله، مذكور في مقدمة المنتقى في ترجمته أنه كان حريصا على سماع الذكر، فإذا دخل الخلاء يخلي واحد يذكر الله من خارج يستمع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم اتخاذ الجاعد مما يتخذ زينة من جلد الذئب أو غيره؟
لا، ما يجوز جلود السباع، ما يجوز، منهي عنها، منهي عن جلود السباع واستعمالها ولو دبغت، لأن هذا منهي عنها نهي خاص عن السباع. نعم.
وما حكم اتخاذ الأحذية من هذه الجلود؟
لا، باب أولى، إذا كان ما يجوز استراشها اتخاذها ملابس أحذية أو غيرها ما يجوز، أو فراء ما يجوز هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الذهاب لديار ثمود لغرض النزهة والسياحة، حيث يوجد الآن من ينادي بالاهتمام بهذه الأماكن الأثرية؟
قصدها والسفر إليها لا يجوز، لكن لو سافر لغير قصدها وإنما مر بها عابرا فلا بأس أن يمر عليها مرور وينظر فيها مثل ما فعل الصحابة أما أنه يقصدها ويسافر لها هذا لا يجوز، لأن هذا من تعظيم الآثار، هذا من تعظيم الآثار ومن تعظيم ديار الكفار أيضا، تصبح مزارات، فلا يفتح هذا الباب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الوضوء من ماء برادات السبيل؟ ومن توضأ وصلى فهل يعيد الصلاة إذا كان الواقف قد أوقفها للشرب فقط؟
إذا كان الواقف أوقفها للشرب فلا يجوز استعمالها في الوضوء، لأن الاستعمال في غير ما وقفت له. والحمد لله دورات المياه كثيرة ومنتشرة، تذهب إليها ولا تغتسل من البرادات المعدة للشرب. نعم.
وإذا لم يكتب عليها يا شيخ؟
نعم.
إذا لم يكتب عليها
معروف أنها للشرب، ما وضعت للوضوء، ما وضعها صاحبها للوضوء، وإنما وضعت للشرب، ولذلك تكون مبردة ومهيئة للشرب، ولا فيه حاجة إلى هذا، بل فيه دورات مياه وفيه حمامات وفيه مواضي كثيرة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نرى من يلبس السلاسل على الصدر من نوع النحاس للزينة، فهل هذا جائز شرعا؟
للرجال لا يجوز هذا، تشبه بالنصارى يلبسون الصليب على صدورهم والسلاسل، هذا أمر لا يجوز للرجال. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو دخلت الخلاء وقد نسيت الذكر الوارد، فهل أخرج وأقول الذكر ثم أدخل مرة ثانية؟
لا ما يحتاج، نسيانك معذور فيه، إذا نسي المسلم فهو معذور لأنه لم يتعمد ترك الذكر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا خرج المذي ووقع على السروال فهل أغسله أو أغسل؟
نعم، المذي نجس فيغسل، لكن نجاسة مخففة، يكفي رشها بالماء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الترديد مع المؤذن عند أذانه إذا كان الشخص يؤدي النافلة فهل يردد معه؟ وكذلك إذا كان في محل قضاء الحاجة فهل يردد معه؟
لا يردد معه في الحالتين، لأنه في الصلاة ما يدخل عليها شيء غير مشروع فيها، وفي الحمام لا يكره ذكر الله فيه، يكره ذكر الله في الحمام، بل الكلام العادي ما يكره أنه يتكلم ويقول يا فلان هات كذا ويا فلان، ويسولف على الناس، مكروه، ذا الله يمقت على هذا، فلا يتحدث في داخل الحمام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
قالوا إلا لضرورة كتحذير غافل عن مهلكة، أو أعمى يكاد يسقط في بير أو نار، فحينئذ تنبهه ولو كنت على حاجتك لأجل الضرورة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التطهر بماء متغير بطاهر إذا تعذر غيره؟
هذا هو الصحيح، لا بس إذا كان متغيرا بطاهر ولم يغلب عليه، ما يغلب عليه، إنما هو تغير يسير، هذا بس، هذا هو الصحيح أنه طهور. ما إذا غلب عليه انقلب اسم الماء إلى اسم آخر فلا، يعني هذا ما هو بماء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الدراسة في الجامعات المختلطة بالنسبة للبنات؟ وما نصيحتكم لوالدين يريدان إقناع وإجبار ابنتهم على دخول تلك الجامعة؟
هذا حرام ولا يجوز، والدراسة ليست ضرورية، والاختلاط حرام، فلا يستباح الحرام لغير ضرورة، هذا أمر لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، ما يجوز للمسلم أن يدرس ذكرا أو أنثى دراسة مختلطة، لما في ذلك من الفتنة والشرور، وهذا ما يريده الأعداء، يريدون أن يذيبوا شخصية المسلمين وأن يحملوهم على هجر دينهم، ففرضوا عليهم الدراسة المختلطة لأجل إزالة الفوارق كما يقولون. الآن هم يعملون على إزالة الفوارق بين الذكور والإناث في بلاد المسلمين، يجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا شاب قد زورت شهادتي الدراسية وتوظفت بها، والآن قد تبت واستقمت على الطاعة، فما حكم راتبي وفقكم الله؟
لا شك أن هذا ذنب عظيم، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، هذا حرام وفيه إثم عظيم. وأما الوظيفة فهذا راجع إلى قيامك بالعمل، إذا كنت تقوم بالعمل على المطلوب حتى لو ما معك شهادة، إذا كان تقوم بالعمل على المطلوب وتحسنه فلا بأس بذلك، مع التوبة، مع التوبة إلى الله عن الغش الذي حصل. أما إذا كنت ما تحسن العمل فيجب عليك أنك تتراجع عن هذا الغش وتدرس من جديد، أو تلتمس عملا آخر غير هذا العمل هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي عن الانتعال واقفا إذا كان يترتب على ذلك مضرة للمنتعل، ولكن إذا لم يكن فيه مضرة، ونرى بعض الإخوان من إذا أراد أن ينتعل حتى في الحذاء السهل يجلس ويقول هذا هو السنة، فهل كلامه وفعله صحيح؟
نعم، طبق السنة هذا شيء طيب، ما لم يترتب على ذلك إضرار بالآخرين أو سد الطريق أو ما أشبه ذلك. أما إذا تمكن من تنفيذ السنة وانتعله جالس فلا بأس، ما لم يترتب عليه إضرار بالآخرين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما واجبنا نحن طلبة العلم تجاه من يدعو إلى قيادة المرأة للسيارة، وخاصة في هذه الأيام في الإعلام؟
أنا قلت لكم هم الآن يعملون على إزالة الفوارق بين الرجال والنساء حتى تزول الغيرة وتنتشر الفاحشة بين المسلمين، ولكن نرجو الله لا يبلغهم مقصودهم هم ومن أعانهم، وأن يكبتهم ويرد كيدهم في نحورهم. والواجب الاستنكار، الواجب الاستنكار وإنكار هذا العمل والرد عليهم والوقوف في وجوههم، هذا هو الواجب. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جرت عادة الفقهاء رحمهم الله أنهم يقسمون الفقه إلى أربعة أقسام. القسم الأول العبادات، ويسمونه ربع العبادات. القسم الثاني المعاملات. القسم الثالث الأنكحة. القسم الرابع الجنايات والحدود والقضاء. وبدأوا بقسم العبادات لأهميته، والعبادات هي أركان الإسلام الخمسة: الشهادتان والصلاة والزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام. الركن الأول وهو الشهادتان موضوعهما كتب التوحيد، كتب العقائد، وهو مفرد بمؤلفات خاصة تسمى كتب التوحيد أو كتب العقيدة. بقيت الأركان الأربعة، أهمها الصلاة، بدأ بها. لكن لما كانت الصلاة تتوقف على الطهارة، ما كانت الصلاة تتوقف على الطهارة فهي شرط من شروط صحتها، بدأ بكتاب الطهارة وبين ما بماذا تحصل الطهارة. هذا موضوع كتاب الطهارة. والطهارة لغة النزاهة، النزاهة من الأقدار والأنجاس الحسية والمعنوية. هذه هي الطهارة في اللغة، النزاهة والنظافة من الأقدار والأنجاس الحسية والمعنوية. والطهارة على قسمين: طهارة معنوية، وهي الطهارة من الشرك والبدع والخرافات، كما قال تعالى: أطهر بيتي للطائفين والعاكفين الركع السجود، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. فهذه طهارة معنوية، وهي طهارة التوحيد، وهذه محلها كتب العقائد كما سبق. أما الطهارة الحسية فهي المذكورة هنا: رفع الحدث وزوال الخبث. رفع الحدث وزوال، ورفع الحدث يكون بالوضوء أو بالاغتسال، وزوال الخبث وهو النجاسة يكون بالغسل، إزالة النجاسة. والصلاة يشترط لها كل أنواع الطهارة، طهارة المعنوية والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، والطهارة من النجاسة. هذا شرط من شروط صحة الصلاة. نعم.
كتاب الطهارة.
والكتاب مصدر كتب، والكتب في اللغة الجمع، ومنه الكتيبة في العسكر اجتماعها، الكتب في اللغة الجمع. وسميت الكتابة بالخط كتابة لأنها تجمع الحروف، لأنها تجمع الحروف. هذا في اللغة. وأما الكتاب في الاصطلاح فهو ما يشتمل على أبواب وفصول ومسائل. نعم.
المياه ثلاثة.
لما كانت الطهارة تحصل بأحد شيئين، إما الماء وإما التيمم، بدأ بالماء لأنه الأصل، لأن الأصل في الطهارة أن تكون بالماء، والتيمم بدل عن الماء، فقدم الطهارة بالماء. فقال المياه ثلاثة. مياه، كيف قال المياه مع أن الماء شيء واحد اسم جنس؟ فاسم الجنس لا يجمع، يقال الماء. لماذا قال المياه؟ قالوا نظرا لتنوع الماء إلى طاهر وإلى طهور وإلى طاهر وإلى نجس، فوجمعه باعتبار أنواعه، باعتبار أنواعه. نعم.
المياه ثلاثة.
المياه ثلاثة أقسام بالاستقراء، ليس لها رابع. قسم الأول الطهور، قسم الأول الطهور بفتح الطاء، قسم الثاني الطاهر، القسم الثالث النجس. هذا إجمالها عند الجمهور. وبعض العلماء يقول الماء ينقسم إلى قسمين، طاهر ونجس، طهور ونجس، يقول ينقسم إلى قسمين طهور ونجس، والطاهر يدخل في قسم الطهور. نعم.
المياه ثلاثة، الأول طهور وهو الباقي على خلقته.
طهور بفتح الطاء، أما الطهور فهو المصدر، يقال طهر طهورا وطهارة هذا مصدر، أما الطهور فهو ما يتطهر به، مثل الوقود اسم لما توقد به النار، وأما الوقود فهو الالتهاب والاشتعال، وقود ووقود، الوقود هو الحطب أو المادة التي تشتعل، المادة التي تشتعل بها النار، هذا يسمى الوقود، وقودها الناس يعني جهنم والعياذ بالله، وقودها الناس والحجارة، النار ذات الوقود يعني الحطب الذي جمعوه أصحاب الأخدود، جمعوا الحطب وأبرموه في الحفر ثم ألقوا فيه المؤمنين، ألقوا فيه المؤمنين وأحرقوهم. نعم.
الأول طهور وهو الباقي على خلقته.
الطهور هو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها، لم يتغير، لم يتغير، باقي على خلقته، سواء كان من الأمطار أو كان من العيون أو من الآبار، هذه مصادر المياه، مصادر المياه إما من الأمطار وإما من العيون وإما من الآبار. وخلقته من حرارة أو برودة أو ملوحة أو عذوبة، كما خلقه الله جل وعلا، لأن المياه منها ما هو عذب ومنها ما هو ملح ومنها ما هو بارد ومنها ما هو ساخن أو حار، هذا هو الباقي على خلقته، لم يتغير على خلقته حكما، على خلقته حقيقة لم يتغير، أو حكما باق على خلقته حكما، وهو ما تغير بشيء طاهر، ما تغير بشيء طاهر، لكنه يشق صون الماء عنه، تغير شكله لكنه تغير بطاهر يشق صون الماء عنه، كأن يتغير بالمجرى الذي يجري فيه أو بالإناء الذي يوضع فيه أو بورق الأشجار التي تتساقط فيه أو ما تجلبه الرياح أو تغير بمجاورة ميتة يأتيه من ريحها فتغير ريحه، هذا يشق صون الماء عنه، لا يسلبه الطهورية وباق على طهوريته، أو تغير بغير ممازج، تغير بدهن أو زيت لا يختلط مع الماء وإنما يطفو على سطحه، هذا غير ممازج، وقطع الكافور، قطع الكافور يعني لا نوع من المنظفات لا تمتزج مع الماء وإنما تجاوره تكون على سطحه، فهذا باق على خلقته حكما يتطهر به لأنه غير ممازج، وكذلك ما يشق صون الماء باق على خلقته حكما فيتطهر به أيضا. نعم، هذا هو. والطهور ينقسم إلى قسمين، طهور لا يحرم استعماله وطهور يحرم استعماله، وهو المغصوب مثلا، المغصوب يأتي هذا، المغصوب هو المأخوذ من صاحبه بغير حق، هذا هو المغصوب، المأخوذ من صاحبه بغير حق، هذا يحرم استعماله، لكن لو توضأ به لم تصح طهارته، لم تصح طهارته، لأن الطهارة عبادة ولا يستعمل فيها شيء محرم. أما لو غسل به النجاسة فإن النجاسة تزول به، لأن القصد زوال النجاسة، القصد زوال النجاسة وقد زالت، والنجاسة لا يشترط لها الطهارة، فلو جاء الماء، لو جاء السيل أو الماء أو المطر على ثوب متنجس فنظفه طهر بذلك، وإن كان صاحبه لم يعلم، لأن هذا يسمونه من باب التروك، لا ما يحتاج إلى نية، يحتاج إلى زوال النجاسة فقط، فبأي طريقة زالت النجاسة طهر المكان. فالمغصوب إذا غسل به الثوب يطهر الثوب لأن النجاسة زالت، لكنه يأثم على استعماله، يأثم على استعماله لمال الغير. بغير إذنه. أما لو توضأ به أو اغتسل به من الجنابة فطهارته غير صحيحة، لأن الطهارة عبادة ولا يستعمل فيها شيء محرم. فيجتمع فيها الأمران: تحريم الاستعمال وعدم صحة الطهارة. أما غسل النجاسة بالمغصوب ففيه شيء واحد، وهو تحريم الاستعمال ولكن تزول النجاسة. نعم، هذا ملخص ما الماء الطهور. نعم.
الأول طهور وهو الباقي على خلقته، ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج ومحرم.
المكروه لا يؤثر على الطهارة، مكروه كراهة التنزيه، يعني مكروه كراهة التنزيه لا يؤثر على الطهارة، لكن ينبغي العدول عنه. وإن استعمله صحت طهارته. نعم. لأنه يكره لأنه ليس بماء مطلق، بل يقال ماء متغير. نعم.
ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو المغصوب.
المغصوب وهو المأخوذ قهرا من صاحبه. وقد حرم الله أموال الناس بغير إذنه والاستيلاء عليها بالقوة، هذا حرام. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فأموال الناس محرمة إلا بطريق شرعي، أما أخذها بغير طريق شرعي فهو حرام. نعم.
وغير بئر الناقة من ثمود.
نعم.
ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث.
لا يرفع الحدث يعني لا يصح التوضؤ به ولا الاغتسال به، أن ذلك عبادة ولا يستعمل فيها المحرم. نعم.
لا يرفع الحدث ويزيل الخبث،
يزيل النجاسة، لأن المقصود زوال النجاسة وقد زالت، لكن يأثم بالاستعمال. نعم.
وهو المغصوب.
نعم.
وغير بئر الناقة من ثمود.
نعم.
وغير بئر الناقة من ثمود.
نعم. فلا يكره بئر الناقة، لا يكره استعماله. ثمود هي الأمة التي تسكن الحجر، التي تسكن الحجر بوادي القرى، وكانوا ينحتون الجبال بيوتا ولا تزال مساكنهم باقية عبرة للمعتبرين، وكانوا يعبدون الأوثان. بعث الله إليهم نبيه صالحا عليه الصلاة والسلام، دعاهم إلى توحيد الله فأبوا، طلبوا منه معجزة آية تدل على أنه نبي، من باب التعنت. كلهم يعرفون أنه صادق، يعرفون صدقه عليه الصلاة والسلام، لكن من باب التعنت. فالله جل وعلا أوجد له الناقة على غير المألوف، ويقال إنها نتجت من صخرة، انفلقت الصخرة فخرجت منها ناقة عظيمة وفيها لبن كثير تسقي أهل البلد كلهم لبن، وتشرب ماء البئر الذي يرثون منه، فيوم لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. يعني البئر يوم تكون لأهل البلد والناقة ما تشرب هذا اليوم، ويوم تشرب البئر وتعطي أهل البلد اللبن يشربونه. فكفروا هذه النعمة وعقروا الناقة والعياذ بالله، وقالوا نريد الماء خالص لنا ما يشركنا فيها أحد، فعقروا الناقة مع أن نبيهم نهاهم عن ذلك ولا تمسوها بسوء، فعقروها وتجرأوا عليها وعتوا عن أمر ربهم، فأرسل الله عليهم الصيحة، أرسل الله عليهم الصيحة وهي الصاعقة الشديدة التي قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم والعياذ بالله. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، صيحة واحدة صاحها جبريل عليه السلام فأهلكتهم عن آخرهم، نسأل الله العافية. هذه البئر هذه طيبة، أما آبارهم التي كانوا حفروها ويستعملونها فقد نهي المسلمون عن استعمالها لأنها آثار كفر وآثار معاصي. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم بثمود يعني بديار ثمود بالحجر في ذهابه إلى تبوك، استعجل أصحابه وأخذوا من المياه وعجنوا، فلما علم صلى الله عليه وسلم بذلك أمرهم بأن يطعموا العجين للدواب وأن يكفئوا القدور وأن يأخذوا من بئر الناقة، أحالهم على بئر الناقة لأنها بئر طيبة وليست محل معصية كآبار ثمود. فهذا معنى قوله إلا بئر الناقة. أما آبار ثمود فلا يتوضأ منها ولا يطبخ منها ولا يعجن منها لأنها قد أثر فيها الكفر والعياذ بالله والعقوبة، فيخشى ممن جلس فيها أو شرب من مائها أن يصاب بالعقوبة، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يدخلوها إلا باكين، وأمرهم أن لا يستعملوا مياهها ولا يقيموا فيها. نعم.
الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث.
القسم الثاني طاهر، طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره. أما القسم الأول وهو الطهور فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره، أما هذا فهو طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره، وهو الذي تغير بشيء طاهر وضع فيه قصدا، وضع فيه شجر، وضع فيه أصباغ، وضع فيه أشياء قصدا ولا يشق صون الماء عن ذلك، فهذا لا يسلبه الطهورية لأنه ليس بماء مطلق بل تغير، فلا يقال هذا ماء وإنما يقال هذا ماء متغير، كان يوضع فيه قهوة أو شاي أو صابون أو، فلا يقال هذا ماء وإنما يقال هذا ماء فيه كذا وكذا، فليس ماء مطلقا، ولذلك لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة، لكنه لو أصاب الثوب أو البدن فهو طاهر. نعم.
الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث.
لا يرفع الحدث، والحدث ما يقوم بالبدن أو بشيء محسوس، يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة ونحوها، هذا هو الحدث معنى، الحدث معنى يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة ونحوها، وهو ليس محسوسا هذا الحدث. والخبث هو النجاسة وهي التي تطرأ على شيء طاهر كالثوب الطاهر تقع فيه نجاسة أو الماء تقع فيه نجاسة وتغيره، فهي طرأت عليه، كان أصله طاهر فطرأت عليه فنجسته. نعم.
طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو المتغير بممازج طاهر. ومنه
متغير بممازج يعني مخالط طاهر، كالأشجار يوضع فيها الشجار وتغيره، يوضع فيه شاي، يوضع فيه قهوة، يوضع فيه شيء من الأصبار فيغير عن خلقته التي خلق عليها. نعم.
وهو المتغير بممازج طاهر.
أما المتغير بممازج النجس هذا يأتي. نعم.
ومنه يسير مستعمل في رفع حدث.
ومن قسم الطاهر اليسير المستعمل لرفع الحدث، كما لو توضأ إنسان أو اغتسل وتجمع الماء الذي اغتسل به أو توضأ به تجمع، هذا لا يستعمل مرة ثانية، لا يستعمل مرة ثانية، وهو طاهر لو أصاب ثوبك طاهر. فماء المواضي التي توضأ بها الناس هذا طاهر، لكنه لا يستعمل مرة ثانية لو تجمع. نعم.
ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا، وهو
والدليل على أن المستعمل في رفع الحدث ليس بطهور وإنما يصبح طاهرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل في الماء الدائم الذي لا يجري، فدل على أن اغتساله فيه وانغماسه فيه سلبه الطهورية، لأن النهي للفساد. نعم.
الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا.
الثالث من أقسام المياه الماء النجس، وهو الذي وهو قسمان، الماء النجس على قسمين، قسم مجمع على أنه نجس وهو الذي غيرته النجاسة، وقعت فيه نجاسة فغيرته، غيرت لونه أو طعمه أو ريحه لظهور أثر النجاسة فيه، هذا أجمع العلماء على أنه نجس، أجمع العلماء على أنه نجس. أما القسم الثاني فهو الذي وقعت فيه النجاسة ولم يتغير، لكنه يسير، ماء يسير، فهذا أيضا يصبح نجسا، يصبح نجسا ولو لم يتغير لأنه يسير وليس بكثير. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فدل على أن ما كان دون القلتين أنه يحمل الخبث ولو لم يتغير. فالحد الفاصل بين القليل والكثير هو ما يبلغ القلتين، والقلتان جرتان كبيرتان من قلال هجر كانت تصنع فيها الأزيار التي يوضع فيها الماء أو الجرار. ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وصف شجرة المنتهى قال إن ثمرها أمثال القلال أو قلال هجر. فهذه هي القلتين، تفنيت قلة، فما بلغ القلتين فأكثر هذا لا يتنجس إلا لا تؤثر فيه النجاسة إلا إذا تغير، وما كان دون القلتين فهو يتأثر بالنجاسة ولو لم يتغير لمفهوم الحديث. وهذا رأي لبعض العلماء أو كثير من العلماء، لكن الصحيح أن الماء ينقسم إلى قسمين، طهور أو نجس، أن الماء ينقسم إلى قسمين إما طهور وإما نجس، هذا الذي تدل عليه الأدلة. نعم.
الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا وهو ما تغير،
يعني يحرم استعماله مطلقا لا في إزالة النجاسة ولا في رفع الحدث، نعم، ولا في الأكل والشرب، يحرم استعماله في الطهارة وفي الأكل وفي الشرب لأنه خبيث، نعم.
وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غير
محل تطهير، هذه مسألة مستثنات. وهو لو تغير الماء بالنجاسة، القاعدة أنه ينجس إذا تغير، إلا في مسألة واحدة وهو إذا كان في محل التطهير، صبيت الماء على نجاسة تبي تغسل الثوب وتغير، ما نقول أنه ما يطهر الآن، ما دام أنه في محله فهو يطهر ما وقع عليه، إذا زالت النجاسة وانتهت يطهرها، نعم.
وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره وهو يسير.
أي نعم، النجس على قسمين، القسم الأول مجمع عليه وهو ما تغير بالنجاسة أحد أوصافه، القسم الثاني مختلف فيه وهو ما وقعت فيه النجاسة ولم تغيره وهو قليل دون القلتين، هذا محل الاختلاف بين العلماء. والصحيح أنه لا ينجس، أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة، نعم.
والجاري كالراكد،
والجاري إذا وقعت فيه النجاسة مثل الماء الراكد في مكان يتنجس لأنه قليل، الجاري قليل، إلا إذا كان نهر كثير أو وادي كثير هذا لا تؤثر فيه النجاسة إلا بالتغير، نعم.
والكثير قلتان وهما 100 رطل.
القلتان أنتم ما أنتم عارفين الأرطال ولا، لأنها راحت هذه، لكن هم قدروه بقربتين وشيء يعني نصف، هذا هو الكثير، نعم.
والكثير قلتان وهما 100 رطل و7 أرطال و7 رطل بالدمشقي،
أيه.
واليسير ما دونهما،
نعم.
فصل.
بالدمشقي لأنه هو اللي يعرف المصنف، لأنه من أهل الشام، أما حنا ما نعرفه، نعم.
واليسير ما دونهما فصل. كل إناء طاهر
لما كان الماء مائعا ويحتاج إلى ظرف، لما كان الماء سائلا يحتاج إلى ظرف يحفظه وهو الإناء، والإناء الأواني أو الآنية، الآنية جمع إناء، الآنية ما هي مفردة، جمع إناء وأواني، والآنية هي ما يوضع فيها الشيء لتحفظه من ماء أو غيره. والأواني تنقسم إلى قسمين، أواني مباحة وأواني محرمة، المحرمة محصورة وهي آنية الذهب والفضة، وما عداها من الأواني فهو مباح، الآنية المحرمة محصورة في الذهب أو الفضة، وما عداها من الأواني فالأصل فيه الإباحة، ولو كان ثمينا، لو كان هذا الإناء ثمينا وغالي الثمن، الأصل الإباحة، نعم. كل شرط بشرط أن يكون طاهرا مصنوعا من مادة طاهرة، ما إذا كان مصنوع من مادة محرمة فإنه لا يجوز. والآن يهم أن تكون من الحديد أو من النحاس أو من الخشب أو من الحجارة أو من الجلود، تكون الآن من الجلود، نعم.
كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا
مباح، هذا الأصل، يباح اتخاذه يجعله قنية ولو لم يستعمله، يجعله عنده برفوف ولا به لا بأس، ما دام أنه لم ينهى عنه الأصل الإباحة، الأصل الإباحة لا بأس أنك تحط عندك متحف وتحط به الأواني القديمة لأجل يطلع عليها، ما دامت مباحة ما في بأس، ولو لم تستعمله أو اتخذته للاستعمال. نعم يباح، هذا معنى يباح اتخاذه واستعماله. نعم
إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما.
إلا أن يكون هذا المحرم من الأواني محصور، وهو آنية الذهب والفضة أو ما فيه ذهب أو فضة، سواء كان ذهبا أو فضة خالصين أو كان مخلوطا الذهب والفضة مع غيره من المعادن فإنه حرام، إلا الضبة اليسيرة من الفضة كما يأتي. نعم
لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة.
الضبة هي ما يصلح به الإناء المنكسر، لو انكسر إناء أراد صاحبه أن يصلحه فوضع ضبة من الفضة، يعني شعبه بشيء من الفضة، سلك من الفضة يسمون بالأول التشريط، شرطون الأواني الخشب من أول يشرطونهن، يعني يخيطون الكسر بأسلاك، أسلاك من الحديد اللين، شريط يسمونها الشريط. لو كان هذا من هذه الأسلاك من الفضة جاز ذلك، وهذا هو المضبب. المضبب هو الذي لم كسره وخيط بأسلاك معدنية، أسلاك معدنية، ولو كانت هذه الأسلاك من الفضة فلا بأس بذلك لأجل الحاجة، لأن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر اتخذ مكان الشعب، يعني الكسر مكان الشعب سلسلة من الفضة، يعني شرطه بسلك من الفضة، دل ذلك على جواز هذا الشيء. نعم فيشترط في الضبة المستثنات شروط، أولا أن تكون يسيرة، ثانيا أن تكون من فضة لا من ذهب، ثالثا أن تكون لحاجة وليست للزينة، إنما هي للحاجة لإصلاح الإناء المنكسر. نعم
لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة.
يسيرة هذا الشرط، من فضة هذا الشرط الثاني،
لحاجة
لحاجة هذا الشرط الثالث. نعم
وما لم تعلم نجاسته من آنية الكفار وثيابهم طاهرة.
كذلك مما يتعلق بالأواني مما يتعلق بالأواني آنية الكفار، إذا أعطينا أواني أو شرينا منهم أواني استوردنا منهم أو المسلمون استولوا عليها في المغانم الحرب أواني الكفار، هل لازم نغسل عضوهم؟ لا، ما دام ما نعلم فيها نجاسة فالأصل الطهارة، لأن الصحابة كانوا يستعملون أواني الكفار ولا يغسلونها إلا إذا علم أنهم استعملوها في نجس أو طبخوا فيها الخنزير أو شربوا فيها الخمر، إذا علم هذا فإنها تغسل، فإنها تغسل، أما ما لم نعلم فالأصل فيه الطهارة ونستعملها على طول. وكذلك ثيابهم، نحن نستورد منهم الآن الأقمشة والثياب ولا نغسلها، مع أنهم هم اللي صانعينه ولامسينه وغازلينه، يوم كان الغزل والنسيج كان الصحابة يلبسون، والرسول يلبس عليه الصلاة والسلام من نسيجهم، ولا كانوا يغسلونها لأن الأصل الإباحة، لأن الأصل الإباحة، إلا إذا علم أنها نجسة فإنها تغسل، نعم.
وما لم تعلم نجاسته من أهل.
وبدن الكافر طاهر، البدن الكافر وريقه طاهر، إنما نجاسة الكافر نجاسة معنوية، أما بدنه وريقه وعرقه فهو طاهر، الآدمي لا ينجس وإن كان كافرا. نعم. وأما قوله إنما المشركون نجس، المراد نجاسة الشرك، نجاسة المعنوية لا الحسية. نعم.
وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهرة.
وثيابهم. نعم.
وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهرة.
نعم، هذا يرد التشدد والغلو والشكوك. الأصل ولله الحمد الإباحة والطهارة، فلا نشق على أنفسنا في هذه الأمور إلا ما علمنا أنه نجس، حينئذ نغسله. نعم.
ولا يطهر.
وديننا ولله الحمد دين السماحة ودين رفع الحرج. نعم.
ولا يطهر جلد ميتة بدباغ.
من الأواني كما ذكرنا الجلود، تتخذ الأواني أيضا من الجلود كالقرب والمزادات، وقد تكون هذه الأواني من جلود الميتة، من جلود الميتة، فهل تحل أو لا تحل؟ هذا محل البحث. أما إذا لم نعلم أنها جلد ميتة فالأصل الإباحة، لكن إذا علمنا أنها جلد ميتة فهل نستعملها أو لا؟ هذا محل البحث. يقولون إن كانت مدبوغة فإنها تطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاة يجرونها، فقال صلى الله عليه وسلم: هل لا أخذتم إهابها، يعني جلدها؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: يطهرها الماء والقرض، يعني الدبغ، طهر الجلد الدباغة بالماء والقرض، وهو نوع من النبات ينشف الجلد، والجلد يدبغ بالقرض ويدبغ بالأرطى ويدبغ بمواد منشفة برطوبة الجلد. نعم. فإذا دبغ فإنه يطهر على الصحيح، بشرط أن يكون من حيوان طاهر في الحياة كالغنم والبقر والإبل. أما إذا كان من حيوان نجس العين مثل الخنزير فهذا لا يطهر بالدباغ، أو الحمار، جلد الحمار ما لا يؤكل فإنه لا يطهر جلده بالدباغ، إنما هذا في الحيوانات التي تبيحها الزكاة كالأغنام والأبقار والإبل وغيرها مما يباح أكله بالزكاة. نعم.
ولا يطهر جلد ميتة بدباغ وكل أجزاء.
الصحيح أنه يطهر، الصحيح الذي يدل عليه الدليل أنه يطهر بالدباغ، بدليل حديث أم سلمة أو إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في جلد إهاب الميتة التي يجرونها، وأن الرسول قال: لماذا لم تأخذوا جلدها؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: يطهره الماء والقرض، يعني الدباغة. نعم.
وكل أجزائها نجسة إلا
كل أجزاء الميتة، هذا عاد استطراد، الميتة نجسة لأنها خبيثة، والله حرم الخبائث، حرمت عليكم الميتة، فالتحريم يشمل كل أجزاء الميتة التي تحلها الحياة ما عدا المنفصل، ما هو في حكم المنفصل كالظفر والقرن والشعر والريش للطائر، هذا ما يأثر ولو من ميتة يستعمل، لأنه ما تحلها الحياة فهو في حكم المنفصل، أما الجلد فإنه تحلها الحياة. نعم.
وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه.
كل أجزائها من عظم وجلد ومصارين وأمعاء كلها نجسة، ما عدا الجلد إذا دبر. نعم. وما عدا ما هو في حكم المنفصل. نعم.
وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه.
إلا شعرا، يعني شعرا يجوز نجز شعر الميتة إذا صار له شعر أو وبر يجوز نأخذه ننتفع به ولو كان من ميتة، لأنه تحريم إنما يتناول اللحم والجلد وما تحله الحياة. نعم.
إلا شعرا ونحوه والمنفصل
ونحوه مثل الريش، الريش للطائر. نعم.
والمنفصل من حي كميتته،
ما قطع من الحي فهو حكمه حكم الميتة، فإن كانت الميتة حلال فهذا المقطوع حلال، مثل المقطوع من السمك والجراد. قال صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك، وأما أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فقوله السمك والجراد، إذا قطع من الجرادة شيء فهو مباح ولو كانت الجرادة حية لم تمت، وما قطع من السمكة فهو حلال ولو كانت حية، لأن الميتة منها طاهرة ومباحة، فما قطع منها فهو حكمه حكم ما مات منها، وميتته حلال كما في الحديث. أما إذا كانت الميتة حرام فما قطع منها وهي حية أو حرام، لأن الرسول جعل ما قطع من الحي كالميت، فلو قطع من البعير لحمة أو طرف أو من الشاة أو قطع منها إذن أو أخذ منها جزء فهو حرام، ما أبين من حي فهو كميته. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد أنهم يقطعون من الحيوانات ويأكلون، يقطعون من الحيوانات به حية ويأكلون ما قطعوه، فقال: ما قطع ما أبين من حي فهو كميتته، فهذا له حكم الميتة وهو حرام. وهذه قاعدة: ما أبين من حي فهو كميتته في الحل والحرمة. نعم.
فصل: الاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح.
الاستنجاء هذه بداية الطهارة، بداية الطهارة، الآن فرغ من تقسيمات الماء ومن الأواني، الآن بدأ بإحكام الطهارة، وأولها الاستنجاء. عندما يتبول الإنسان أو يتغوط أو يخرج شيء من السبيلين يحتاج إلى، لأن ما خرج من السبيلين الغالب أنه نجس، يحتاج إلى إزالة أثره، والاستنجاء من باب إزالة النجاسة، ما هو من باب الوضوء، وإنما هو من باب إزالة النجاسة عن الجسم، هذا الاستنجاء. والاستنجاء من في اللغة من النجو وهو القطع، من النجو وهو القطع، تقول: نجوت الشجرة إذا قطعت أغصانها، فهو إزالة أثر النجاسة عن الفرجين، هذا هو الاستنجاء، ويكون إما بالماء وإما بالاستجمار بالحجارة وما في حكمها، هذا هو الاستنجاء. نعم.
الاستنجاء واجب من كل خارج إلا
الاستنجاء واجب، ما هو مستحب بل هو واجب، وشرط من شروط صحة الوضوء، لأن من صحة شروط الوضوء استنجاء أو استجمار قبله، فإن توضأ وهو لم يستنجي ولم يستجمر وعليه أثر الخارج من السبيلين فوضوءه غير صحيح لفقدانه الشرط، ولقوله صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك ثم توضأ، وفي رواية اغسل ذكرك وتوضأ، فقدم غسل الذكر دل على أنه لا بد أن يسبق الوضوء استنجاء من الخارج إذا كان حصل منه خارج. نعم،
الاستنجاء واجب من كل خارج،
من كل خارج سواء كان معتادا أو غير معتاد، ما خرج من السبيلين فإنه يوجب الاستنجاء، إلا ما استثني من الريح أو الطاهر، إذا خرج شيء طاهر أو شيء يابس غير متلوث. نعم، ثلاث مسائل. نعم،
الاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح،
إلا الريح، لورود أن من استنجى من الريح فليس منا، لأن هذا يدل على التنطع والغلو، والريح ليس لها تأثير على المخرج، ليس لها تأثير على المخرج، والاستنجاء إنما يكون لإزالة الأثر، وهذا ما فيه أثر. نعم،
إلا الريح والطاهرة،
والطاهر لو خرج منه مادة طاهرة من السبيل كالمني، المني طاهر، فإذا خرج من الذكر ما يحتاج إلى استنجاء، يمسحه ويكفي لأنه طاهر، مادة طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعلى ثوبه أثر المني، وإنما يفرك فركا تفركه عائشة رضي الله عنها ثم يصلي فيه ولا يغسله، ودل على أن المني طاهر. نعم،
وغير الملوث،
الثالث غير الملوث، لو خرج منه حصات، لو خرج منه حصات يابسة أو جمنة يابسة ليس فيها رطوبة لا يحتاج إلى استنجاء، لأنه ما في أثر، ما ترك أثرا على المخرج لأنه يابس غير ملوث. نعم،
وسنة عند دخول خارج،
الاستنجاء واجب من كل خارج إلا ثلاثة أشياء، الطاهر إلا ثلاثة أشياء، الريح والطاهر وغير الملوث. نعم،
وسنة عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من،
لما ذكر الاستنجاء ناسب أن يذكر، لأن الإنسان يحتاج إلى دخول الخلاء، وإنما الاستنجاء يترتب على دخول الخلاء للحاجة، فناسب أن يذكر أحكام دخول الخلاء، والخلاء معناه المكان المعد لقضاء الحاجة كالكنف والمراحيض، هذا هو الخلاء، سمي خلاء لأنه يخلو فيه عن الناس، ويطلق الخلاء على نفس الخارج يسمى خلاء ويسمى غائط، والغائط في اللغة ما هو بالخارج، الغائط في اللغة المكان المنخفض، لكن لما كان عادة الناس يذهبون إلى المكان المنخفض لقضاء الحاجة سمي الخارج غائطا من إطلاق اسم المحل على الحال. نعم،
وسنة عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث،
هذا أول الآداب عند دخول الخلاء، الخلاء ومحلات قضاء الحاجة والنجاسات مأوى الشياطين، لأن الشياطين تحب النجاسات والقاذورات لأنها قذرة فتكون فيها، وأيضا تكون فيها لتؤذي بني آدم، فيتحصن الإنسان عند الدخول بسم الله، فإذا قال بسم الله واستعاذ بالله من الشياطين يسلم من شرهم ولا يكون لهم عليه سبيل. نعم،
وصلنا عند دخول خلاء قول بسم
الله، عند دخول الخلاء، عند يعني حينما تريد الدخول، ما هو بعد ما تدخل، عندما تريد الدخول، أما إذا دخلت ما يجوز أن تذكر الله داخل الخلاء. نعم،
وسن عند دخول خلاء قول بسم الله.
يقول بسم الله فقط، ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يكتفي ببسم الله ثم يستعيد فيقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء جمع خبيث، وهو ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. استعاذ بالله من الشياطين من ذكرانهم وإناثهم. ويروى أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء والخبائث. فالخبث هو الخبث هو الشر، الخبث هو الشر، والخبائث جمع خبيث وهو الشيطان. فاستعاذ بالله من الشر وأهله. نعم.
قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
نعم.
وبعد خروج منه،
وبهذا الذكر بقول بسم الله يعصمه الله من الجن ومن الشياطين. وأغلب ما يصاب الناس في الخلاءات والحمامات بعدم أنهم لا يسمون عند الدخول، فالشياطين يتسلطون عليهم وقد يخبلونهم. نعم.
وبعد خروج منه غفرانك.
وعندما يخرج الذكر الذي يقوله أن يقول غفرانك، أي أطلب منك غفرانك، أطلب منك غفرانك أن تغفر لي. مش المناسبة، الغفران لا يكون إلا من ذنب، فما هو الذنب الذي فعله؟ قالوا لأن دخوله في الخلاء وسكوته عن ذكر الله هذا نقص، فهو يستغفر الله من ترك ذكر الله في هذه الفترة. وين الحين؟ وين ذكر الله؟ إذا كان يستغفر من دخول الخلاء يعني هذا تقصير ونقص في ذكر الله، فكيف بنا ونحن لا نذكر الله إلا قليلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وبعد خروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
هذا ورد لكنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قاله من باب الاحتياط هذا شيء طيب وهو ذكر. نعم. الذي أذهب عني الأذى، الذي هو الخارج، لأنه لو بقي فيك الأذى من بول أو غائط لتضررت أو مت أيضا، فخروجه نعمة من الله عز وجل، فأنت تحمد الله على هذا. نعم.
وتغطية،
ماذا ترون لو أن الإنسان انحبس بوله ماذا يكون حاله؟ أو انحبس الغائط فيه يموت، يموت ويتألم. فهذا نعمة من الله عز وجل، جعل له مسلك ومخرج يستريح منه الإنسان. نعم.
وتغطية رأس وانفعال.
نعم. من آداب الخلاء أنه إذا دخل يغطي رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يروى أنه كان يفعل ذلك، ولأن الشعر يقولون يعلق به رائحة الخارج، فيلف رأسه من أجل ألا تعلق رائحة الخارج بشعره. وإن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله هذا يكفي. وينتعل أيضا، ما يدخل الحمام حافيا أو المرحاض أو محل قضاء الحاجة، لا يدخله حافيا بل ينتعل. نعم.
وتغطية رأس وانتعال وتقديم وتغطية رأس وانتعال وتقديم رجله اليسرى دخول.
من آداب دخول الخلاء أنه يقدم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج، لأن اليسرى تقدم لإزالة الأذى، ودخول الحمام والأشياء القذرة قدم اليسرى، وعند الخروج يقدم اليمنى لأنها تقدم للأشياء الطيبة، دخول المسجد ولبس النعل ولبس الثوب ولبس والأكل والإعطاء، الأخذ والإعطاء، فاليمنى تقدم للأشياء الشريفة، واليسرى تقدم لإزالة الأذى والتنظيف. نعم.
وتقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها جالسا.
إذا جلس على حاجته فلا يعتمد على رجله اليمنى وإنما يعتمد على اليسرى. قالوا لأن هذا أسهل للخارج، أسهل للخارج، ولأجل أن يستعمل اليسرى في إزالة الأذى. نعم.
واليمنى خروجا،
يقدم اليمنى عند الخروج عكس المسجد، فإنه يقدم اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج. نعم.
عكس مسجد ونعل،
عكس مسجد ولبس نعل، عندما تلبس النعل تلبس اليمنى قبل ثم اليسرى، وعندما تخلع، عندما تخلع بالعكس، تخلع اليسرى قبل اليمنى. نعم.
عكس مسجد ونعل ونحوهما،
ونحوهما مثل الثوب أيضا، الثوب تقدم اليمين على اليسار في لبس الثوب. نعم.
وبعده في فضاء.
نعم. ويستحب بعده في فضاء، محل قضاء الحاجة على قسمين، إما أن يكون محلا معدا ومبنيا فهذا تدخل فيه تنتهي المشكلة لأنه يسترك، أما إذا كان في فضاء ما في بنيان فلا يقضي حاجته عند الناس بل يبعد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أبعد المذهب عليه الصلاة والسلام، فيبعد عن الناس. نعم.
وطلب مكان رخو،
رخو أو رخو أو رخو بالتغليف، وهو المكان اللين لأجل نزول البول لئلا يتطاير عليه، إذا بال على شيء صلب تطاير عليه رشاش البول، فيختار لبوله مكانا رخوا من الأرض أو يهششه بعصاه أو بحصاه. نعم.
وطلب مكان رخو لبول ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا.
أما مسحه هذا ورد فيه دليل أنه يمسح ذكره من أصله إلى رأسه لأجل يخرج ما تبقى في القصبة، يخرج ما تبقى في القصبة، لكن بيده اليسرى ما يمسح بيده اليمنى لأنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وعلى القاعدة أن اليسرى تستعمل لإزالة الأذى ولا تستعمل اليمين. أما النتر وهو الجذب، يشتد في جذب ما بقي داخل الذكر، فهذا غير مشروع لأنه يسبب الوسواس، النتر غير مشروع، وأما المسح فهو مشروع. نعم.
وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى.
يكفي، نقف عند هذا.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الوضوء من الماء الذي تغيرت رائحته؟
إذا كان بطاهر لا بأس، إذا كان بطاهر فلا بأس ولو تغيرت رائحته، إلا أنه إذا كان وضع فيه قصدا فيكره كراهية التنزيه ولكنه يطهر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الماء المتغير بالنجاسة في محل التطهير إذا لم يبلغ القلتين أليس على الأصل أن يكون نجسا؟
يستثنى هذه المسألة، لأنه لو اعتبرناه نجس ما طهر المكان، أما دام أنه يتردد في المكان فهو يطهر، يطهر إلى أن تزول النجاسة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يجمع بين حديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث وحديث الماء طهور لا ينجسه شيء؟
لا يتعارضان، لا يتعارضان الحديثان، لا يتعارضان، الماء طهور لا ينجسه شيء، إذا كان كثيرا ووقعت فيه نجاسة ولم تغيره لم يتنجس، هذا موافق، موافق لحديث الماء طهور لا ينجسه شيء، فلا بينهم تعارض. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من رأى أن الماء ينقسم إلى قسمين، هل يصح الوضوء عندهم بالمرق مثلا؟
يا أخي الفرق ما هم، المرق ما هم، القهوة ما هي ماء، والشاهي ما هم ماء، ما يجوز لك توضى بهن. لو أقول لك هات لي ماء وجبت لي مرق يصير هذا صحيح؟ مو صحيح، فهذا ما هم ماء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الاستنجاء والوضوء بماء زمزم؟
لا بأس بذلك، إلا أنهم قالوا يكره الاستنجاء به وإزالة النجاسة به من باب كراهة التنزيه، وإلا ما فيه دليل، والأصل أنه لا بأس أنه يستعمل في إزالة النجاسة وفي الطبخ وفي الشرب والاغتسال، لا بأس بذلك، أنه ليس فيه دليل يمنع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عائشة رضي الله عنها اغتسلت مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان يقول لها دعي لي وتقول له دع لي، وكذلك حديث سبحان الله إن الماء لا يجنب، رغم أنها خلت به، ورغم ذلك الاستعمال فإنه يعد طهورا، فكيف يقول الفقهاء إن المستعمل؟
يا أخي يا أخي ما فهمت، الله يهديك، حنا نقصد الباقي في الإناء ما نقصد المتساقط، هم يقصدون المتساقط من الأعضاء، هذا يصبح أنه طاهر ولا يستعمل مرة ثانية، أما ما بقي في الإناء هذا باقي طهور، وهذا هو الذي حصل من عائشة والرسول صلى الله عليه وسلم، أنهم يغرفون من إناء واحد، فما بقي بعد الغرف فهو طهور. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك أجهزة تصفي مياه المجاري وتعيد تكريرها فتصبح ماء حلوى، فهل يجوز التطهر بها؟
هذه مسألة عرضت على المجامع الفقهية وعلى هيئة كبار العلماء، حصل فيها بحوث، لا يزال في النفس تردد، لأن أصلها نجس، وهل النجس يطهر بالاستحالة؟ يقولوا ما يطهر النجس بالاستحالة، لأن أصله نجس، ومنهم من يقول ما دام استحال فإنه يطهر، والمسألة تحتاج إلى تحقيق وإلى بحث ولا تزال إلى الآن، لكن استعماله في غير الطهارة لا بأس، استعماله في سقي الحدائق مثلا أو في سقي البهائم لا بأس بذلك، إنما استعماله في الطهارة محل تردد. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وما حكم كذلك أكل الأسماك التي تكون عائشة في مياه المجاري؟
لا تؤكل لأنها متغذية بالنجس. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل عن ألبان الجلالة وأكل لحومها. والجلالة هي البقرة التي تأكل من العذرة حتى تحبس وتطعم الطاهر ثلاثا. وكذلك السمك إذا كان يغذى بالنجس لا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الفرش والبساط إذا بال عليه صبي مثلا كيف يطهر هذا الفراش، لا سيما إذا كان كبيرا جدا ويصعب غسله كله، وإذا صب على الماء على المكان المتنجس ماء لتطهيره فإن النجاسة تزيد وتتوسع، فكيف يمكن التطهير؟
لا أبدا، الأمر ما هو صعب، سهل جدا. إن كان يمكن حمل الفراش وغسله وعركه فيفعل به ذلك، أما إذا كان ما يمكن يعني كبير جدا ولا يمكن أو مثبت على الأرض مثل ما هو الآن مثبت على الأرض ولا يمكن جشعه وأخذه، فهذا يصب عليه الماء ويكفي، صب عليه ماء ويكفي ويطهر بإذن الله. مثل الأرض إذا وقعت عليها نجاسة صب أو بال عليها أحد صب عليها ماء وتطهر يكفي هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في أحد البلاد التي بها مسلمون كانت طريقة أماكن الوضوء عبارة عن أحواض كبيرة تصب فيها المياه أو تصب فيها المياه عبر صنابير، وتكون المياه متحركة، والرجال يجتمعون على هذه الأحواض ويتوضؤون منها، ومن ضمن ذلك المضمضة والاستنثار في هذه المياه، فهل يجوز الوضوء بهذه الطريقة؟
هي تجري ولا مستقرة في الأحواض؟ إذا كانت مستقرة فلا يجوز، أما إذا كانت تجري وتغير فلا بأس بذلك. لو جيت على سادي ولا شيء يمشي توضيت وسطه واللي تستعمل يروح ويجي من جديد ما يخالف هذا، لا بأس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المصانع التي تحول أمعاء الحيوانات إلى خيوط طبية بها قسم لأمعاء الخنزير، والذين يعملون بها يدعون أن أكل لحم الخنزير هو المحرم فقط وأما ما عداه فمباح، فما الحكم في ذلك؟
لا أبدا، لا يجوز هذا، ولا حدنا الله على الخنزير وخيوط الخنزير، اتخذ خيوط من غير الخنزير ولا يجوز الاستعمال الخنزير أبدا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد عن الشافعي رحمه الله أنه كان يأمر الخادم أن يقرأ عليه وهو في الخلاء، وهل يجوز وضع مسجل خارج الخلاء والاستماع أثناء الوضوء أو أثناء قضاء الحاجة سواء كان المستمع إليه قرآنا أو غير ذلك؟
أنا لا أعرف هذا عن الشافعي، لكن هذا ذكر عن مجد الدين بن تيمية رحمه الله، مذكور في مقدمة المنتقى في ترجمته أنه كان حريصا على سماع الذكر، فإذا دخل الخلاء يخلي واحد يذكر الله من خارج يستمع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم اتخاذ الجاعد مما يتخذ زينة من جلد الذئب أو غيره؟
لا، ما يجوز جلود السباع، ما يجوز، منهي عنها، منهي عن جلود السباع واستعمالها ولو دبغت، لأن هذا منهي عنها نهي خاص عن السباع. نعم.
وما حكم اتخاذ الأحذية من هذه الجلود؟
لا، باب أولى، إذا كان ما يجوز افتراشها اتخاذها ملابس أحذية وغيرها ما يجوز، أو فراء ما يجوز هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الذهاب لديار ثمود لغرض النزهة والسياحة، حيث يوجد الآن من ينادي بالاهتمام بهذه الأماكن الأثرية؟
قصدها والسفر إليها لا يجوز، لكن لو سافر غير قصدها وإنما مر بها عابرا فلا بأس أن يمر عليها مرور وينظر فيها مثل ما فعل الصحابة أما أنه يقصدها ويسافر لها هذا لا يجوز، لأن هذا من تعظيم الآثار، هذا من تعظيم الآثار ومن تعظيم ديار الكفار أيضا، تصبح مزارات ولا يفتح هذا الباب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الوضوء من ماء برادات السبيل؟ ومن توضأ وصلى فهل يعيد الصلاة إذا كان الواقف قد أوقفها للشرب فقط؟
إذا كان الواقف أوقفها للشرب فلا يجوز استعمالها في الوضوء، لأن الاستعمال في غير ما وقفت له. والحمد لله دورات المياه كثيرة ومنتشرة، تذهب إليها ولا تغتسل من البرادات المعدة للشرب. نعم.
وإذا لم يكتب عليها يا شيخ؟
نعم.
إذا لم يكتب عليها
معروف أنها للشرب، ما وضعت للوضوء، ما وضعها صاحبها للوضوء، وإنما وضعت للشرب، ولذلك تكون مبردة ومهيئة للشرب، ولا فيه حاجة إلى هذا، بل فيه دورات مياه وفيه حمامات وفيه مواضي كثيرة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نرى من يلبس السلاسل على الصدر من نوع النحاس للزينة، فهل هذا جائز شرعا؟
للرجال لا يجوز هذا، تشبه بالنصارى يلبسون الصليب على صدورهم والسلاسل، هذا أمر لا يجوز للرجال. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو دخلت الخلاء وقد نسيت الذكر الوارد، فهل أخرج وأقول الذكر ثم أدخل مرة ثانية؟
لا ما يحتاج، نسيانك معذور فيه، إذا نسي المسلم فهو معذور لأنه لم يتعمد ترك الذكر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا خرج المذي ووقع على السروال فهل أغسله أو أغسل؟
نعم، المذي نجس، المذي نجس فيغسل، لكن نجاسة مخففة يكفي رشها بالماء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الترديد مع المؤذن عند أذانه إذا كان الشخص يؤدي النافلة فهل يردد معه؟ وكذلك إذا كان في محل قضاء الحاجة فهل يردد معه؟
لا يردد معه في الحالتين، لأنه في الصلاة ما يدخل عليها شيء غير مشروع فيها، وفي الحمام لا يكره ذكر الله فيه، يكره ذكر الله في الحمام، بل الكلام العادي ما يكره أنه يتكلم ويقول يا فلان هات كذا ويا فلان، ويسولف على الناس، مكروه ذا، الله يمقت على هذا، فلا يتحدث في داخل الحمام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
قالوا إلا لضرورة كتحذير غافل عن مهلكة، أو أعمى يكاد يسقط في بير أو نار، فحينئذ تنبهه ولو كنت على حاجتك لأجل الضرورة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التطهر بماء متغير بطاهر إذا تعذر غيره؟
هذا هو الصحيح، لا بس إذا كان متغيرا بطاهر ولم يغلب عليه، ما يغلب عليه، إنما هو تغير يسير، هذا بس، هذا هو الصحيح أنه طهور. ما إذا غلب عليه انقلب اسم الماء إلى اسم آخر فلا، يعني هذا ما هو بماء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الدراسة في الجامعات المختلطة بالنسبة للبنات؟ وما نصيحتكم لوالدين يريدان إقناع وإجبار ابنتهم على دخول تلك الجامعة؟
هذا حرام ولا يجوز، والدراسة ليست ضرورية، والاختلاط حرام، فلا يستباح الحرام لغير ضرورة، هذا أمر لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، لا يجوز للمسلم أن يدرس ذكر أو أنثى دراسة مختلطة، لما في ذلك من الفتنة والشرور، وهذا ما يريده الأعداء، يريدون أن يذيبوا شخصية المسلمين وأن يحملوهم على هجر دينهم، ففرضوا عليهم الدراسة المختلطة لأجل إزالة الفوارق كما يقولون. الآن هم يعملون على إزالة الفوارق بين الذكور والإناث في بلاد المسلمين، يجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا شاب قد زورت شهادتي الدراسية وتوظفت بها، والآن قد تبت واستقمت على الطاعة، فما حكم راتبي وفقكم الله؟
لا شك أن هذا ذنب عظيم، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، هذا حرام وفيه إثم عظيم. وأما الوظيفة فهذا راجع إلى قيامك بالعمل، إذا كنت تقوم بالعمل على المطلوب حتى لو ما معك شهادة، إذا كان تقوم بالعمل على المطلوب وتحسنه فلا بأس بذلك، مع التوبة، مع التوبة إلى الله عن الغش الذي حصل. أما إذا كنت ما تحسن العمل فيجب عليك أنك تتراجع عن هذا الغش وتدرس من جديد، أو تلتمس عملا آخر غير هذا العمل هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي عن الانتعال واقفا إذا كان يترتب على ذلك مضرة للمنتعل، ولكن إذا لم يكن فيه مضرة، ونرى بعض الإخوان من إذا أراد أن ينتعل حتى في الحذاء السهل يجلس ويقول هذا هو السنة، فهل كلامه وفعله صحيح؟
نعم، إذا طبق السنة هذا شيء طيب، ما لم يترتب على ذلك إضرار بالآخرين أو سد الطريق أو ما أشبه ذلك. أما إذا تمكن من تنفيذ السنة وانتعله جالس فلا بأس، ما لم يترتب عليه إضرار بالآخرين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما واجبنا نحن طلبة العلم تجاه من يدعو إلى قيادة المرأة للسيارة، وخاصة في هذه الأيام في الإعلام؟
أنا قلت لكم هم الآن يعملون على إزالة الفوارق بين الرجال والنساء حتى تزول الغيرة وتنتشر الفاحشة بين المسلمين، ولكن نرجو الله لا يبلغهم مقصودهم هم ومن أعانهم، وأن يكبتهم ويرد كيدهم في نحورهم. والواجب الاستنكار، الواجب الاستنكار وإنكار هذا العمل والرد عليهم والوقوف في وجوههم، هذا هو الواجب. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر.